بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام، يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها، وقيل هو العقود الفاسدة، كله داخل فيه، أي وسيلة يؤكل فيها المال بغير طريق شرعي فإنها داخلة في هذه الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق الغصب أو عن طريق الأيمان الكاذبة في البيع والشراء، عن طريق الغش إلى غير ذلك. هذا سؤال من يجيب عليه عندك يا محمد؟ لو أن إنسانا قال لآخر: إذا أكلت كيلو من الموز نعطيك 10,000، أو اشرب هذا يعني القارورة من العسل نعطيك 100,000، ما حكم هذا الفعل؟ ها زكريا، إذا كان سيضره وإذا كان ما سيضره يأكل ويستلم، أمن عنده جواب؟ ها قمار، هذا من أكل مال بالباطل. من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، قل له تعال بارك الله فيك هات كيلو موز تصدق به الآن، جزاء قولك هذا، وكل من الموز بطريقة حلال. إلا أن تكون تجارة، قرأ أهل الكوفة تجارة يعني تجارة، نصب على خبر كان، أي إلا أن تكون الأموال تجارة، وقرأ الآخرون بالرفع إلا أن تكون تجارة، أي إلا أن تقع تجارة عن تراض منكم، أي بطيبة نفس كل واحد منكم، بطيبة نفس كل واحد منكم. طيب، هذا سؤال عندك يا صالح: لو أن إنسانا ذهب إلى مؤسسة من المؤسسات وقال أريد أن أشتري سيارة، فقالوا اذهب إلى أي معرض تريد ونحن نشتري لك هذه السيارة، فيشترونها له مثلا بمليون ريال ويسجلون عليه بذمته بالتقسيط 1,200,000 ريال، يقول أنا راضي بهذا، ما حكم هذا الفعل؟ جائز؟ أبا عبد النور، ها؟ لماذا؟ ها؟ يعني الآن هؤلاء المؤسسة أو هؤلاء الذين اشتروا معناه أنهم في الحقيقة هم أقرضوه مليون ريال وأرادوا منه مليون ومئتين، فهي حيلة على الربا وليس من بيع التقسيط، لأنهم لا يملكون ذلك، هذا لا يجوز. حتى وإن قال أنا راضي، حتى التعامل بالربا، التعامل العام بالربا، قد يأتي إنسان ويقول أقرضني 100,000 وأعطيك آخر الشهر 120,000، أو يقول آخر سأعطيك مالا تضارب به وأريد منك ربح في الشهر كذا كذا، سواء حصلت قليلا أو كثيرا بغير نسبة، كل هذه من المعاملات المحرمة. ولو كانوا يعني متراضون، لابد أن يكون الرضا فيما فيه إباحة ليس فيه مخالفة شرعية. فالمراد بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فيما هي من العقود المباحة المشروعة، أما العقود المحرمة ولو كان بينهم تراض فهي غير معتبرة، رضاهم غير معتبر. أما فيما لا بد منه يعني فيما كان من الأمور المباحة فالرضا يعتبر شرطا من شروط البيع، لهذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. هذا بيع تقسيط لأنه يملك السلعة، هذا جائز. لا، هو ما أقرضه مال، هو باع له سلعة، يقول لو قيمة هذه السلعة إن أردت أن تشتريها الآن حاضرا بكذا، وإن أردت أن تشتريها يعني آجلا بكذا، هو بيع ليس قرضا. لا، هذا ما عندهم سيارة، سيارة ليست عندهم. لو كانت المؤسسة عندها سيارات قالوا تريدها تقسيط بكذا أو تريدها عاجل بكذا جائز، لكن ليست عندهم. لولا أنه يعني سيربحون وراءه هذا الربح ما أعطوا هذا المال اشتري. قال عن تراض منكم، أي بطيبة نفس كل واحد منكم. وقيل هو أن يجيز كل واحد من المتبايعين صاحبه بعد البيع، فيلزم أي يلزم البيع، وإلا فلهما الخيار ما لم يتفرقا. يعني هذا يدخل فيه، يدخل في معنى الآية، وهذا صريح في حديث حكيم بن حزام وحديث بن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، قال أبو عبيدة لا تهلكوها، كما قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقيل لا تقتلوا أنفسكم بأكل المال بالباطل، وقيل أراد به قتل المسلم نفسه، أو قتل المسلم نفسه، أراد به تحريم قتل المسلم نفسه. وقال الحسن ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، فسلموا على أنفسكم، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا. والآية التي في سورة النساء الأخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي عامة في المؤمنين، وهذه إذا حملت على المعنى الآخر وإلا فهي شاملة لهذا وهذا، تشمل تحريم قتل الإنسان نفسه وتحريم قتل الإنسان لغيره. فنفس الإنسان أمانة، لا يجوز له أن يقتل نفسه ولا أن يهلك نفسه ولا أن يعرض نفسه لما يضره، كل ما يضر بالإنسان فهو محرم لهذه الآية، فلا يجوز أن يتناول ما فيه ضرر سواء من السموم أو من المأكولات المحرمة أو المفسدة أو المشروبات الضارة كالخمر وغيرها، لأن كلها ضرر عليه. وهذه الآية أيضا يستدل بها العلماء على تحريم شرب الدخان السجائر، لأنها سبب لقتل النفس، هي سبب للسرطان والأمراض وأمراض متعددة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا يدل على تحريم قتل الإنسان نفسه، لا يجوز له أن يقتل نفسه، بل ولا أن يتسبب فيما يؤدي إلى قتله، كما في حديث جندب أو حديث سمرة الذي فيه أن رجلا ممن كان قبلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كانت به جراحة فلم يصبر عن هذه الجراحة، حز براجمه أو نكأ هذا الجرح ما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن من تسبب في قتل نفسه ولو كان بطيئا ولو كان يحتاج إلى وقت فإنه داخل في هذا الحديث، أن هذا من أسباب حرمانه الجنة. وفي قصة الطفيل ذاك الذي لم يصبر على الوباء الذي أصابه في المدينة، حز براجمه فمات، فقال الطفيل: رأيته في المنام وهو بحال حسن وهو مغطي يديه، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه الطفيل: قال: اللهم وليدي فاغفر. أخبرنا رجل ذات مرة يقول أن طالبا في المدارس احتال بحيلة على الغش يريد أن ينجح، ففعل له جرح في يده، جرح يده ثم جعل له لاصقا وقال: أنا أريد واحدا يأتي يعني من أصحابه يكتب له وسيملي عليه، المعلومات موجودة، وهذا الذي من أصحابه عنده المعلومات. المهم أنه احتال على هذا، ما بقي بعد الاختبارات إلا أياما وأصاب بسبب هذا التسمم ومات، وجرح نفسه من أجل الاختبار. وهذا يدخل فيه أيضا الذي يقتل نفسه التفجير، ما يسمى بالعمليات الانتحارية، وبعضهم يسميها عمليات استشهادية، ليست استشهادية، هذه قتل للنفس وليست من دين الله، هي محرمة. وأما ما حصل من بعض الصحابة في غزوة اليمامة في قتالهم لمسيلمة، أن بعضهم دخل حديقة الموت وما باشر قتل نفسه، ما باشر ذلك بنفسه، وإنما معناه أنه هجم على العدو، والعدو هو الذي يبادر يحصل منه القتل، كما حصل من بعض الصحابة لما أو بعض صفوف المسلمين الذين خرجوا في قتال الروم، فخرج رجل من المسلمين إلى صف الروم فقال الناس: ألقى بنفسه للتهلكة. فقال أبو أيوب: ليس ذلك، الآية ليست هذه، هذا ليس تأويلها. ثم ذكر تأويلها أنهم كانت لهم مزارع لما كثر أنصار الدين وأنصار الإسلام، قالوا: نرجع نعمل فيها، فنزلت الآية، فكان الانشغال بالمزارع هو سبب، هو معناه إلقاء النفس إلى التهلكة، وأما هذا فهو في سبيل الله، لأنه دخل يقاتل بسلاحه وسيفه، لكن الذي يفجر نفسه هو المباشر لقتل نفسه، هذا ليس من الوسائل الشرعية في الجهاد في سبيل الله، هذا إذا كان في قتال الكفار. أما التفجير في أوساط المسلمين فهو أعظم حرمة وأشد النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نبيا من الأنبياء لسعته نملة فأمر بقرية النمل، فأتى العتاب من رب العالمين: لماذا يقتل بقية النمل؟ قال: هل لا نملة واحدة؟ يعني النملة التي أصابتك وجرحت وآذت لما تعتدي على غيرها؟ فكيف بأنفس معصومة محرمة؟ إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، يعني ما سبق ذكره من المحرمات، عدوانا وظلما، فالعدوان مجاوزة الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وتعجب من أصحاب هؤلاء هذه الأفكار الضالة الذين يعتبرون قتل النفس من الطرق، من طرق الجهاد، يقولون هذه الآية في من يقتل نفسه بغير سبب، يعني يظلم نفسه. لا، انظر إلى تفسير الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا، قال مجاوزة للحد، تجاوز حده، أنت ما أتيت بطريق شرعي في القتال في سبيل الله. أحد الصحابة وهو عم سلمة بن الأكوع لما أراد ضرب أحد المشركين بسيفه ورجع السيف عليه فقتل نفسه بسيفه خطأ، بعض الصحابة قالوا: ما سنصلي عليه، لأنه قتل نفسه. حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بل له الأجر مرتين، لأنه فعل ذلك خطأ، أراد ضرب المشرك فرجع سيفه على نفسه. هذا دليل على أن الصحابة يفهمون أن قتل النفس محرم، بل النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قال للناس صلون عليه، ترك الصلاة عليه زجرا للناس. هذا يدل على أن من يباشر قتل نفسه أنه واقع في عظيمة من عظائم وكبيرة من كبائر يستحق بها نار جهنم، فسوف نصليه، ندخله في الآخرة نارا يصلى فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، هينا. بعض الناس إذا أصابه فقر ربما قتل نفسه، وبعضهم بسبب مشاكل أسرية وخلافات يقتل نفسه، وبعضهم بسبب تناوله لهذه المخدرات يشنق نفسه. هذا كله داخل في هذه الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. هذا خطر. إلى هنا سبحانه.